بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 90 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
الباب الثاني في الإنفاق والقناعة.
طبعا أخواننا، نحن نتكلم الآن عن أبواب مر معنا سابقة مقدمة في العلم، ثم تكلمنا في الأوراد والعبادات التي يفعلها الإنسان، والآن ننتقل إلى باب جديد وهو باب الإنفاق والقناعة. وطبعا الإنفاق والقناعة حقهما أن يكونا في بابين منفصلين، يعني الإنفاق في باب والقناعة في باب آخر، لكن حقيقة هذا يدل على تكامل الوظيفة بين طبقات المجتمع، لأن الزكاة تكون بين غني وفقير، بين إنسان وسع الله عليه في الرزق وإنسان ضيق الله عليه في الرزق. ولا شك أن الغني له وظيفة وله واجب، لأنه ابتلي بنوع من الأوضاع والظروف، هي الآن في حقه اختبار وابتلاء وامتحان، وكذلك الفقير لديه واجبات والتزامات وآداب امتحن بها. فالغني ممتحن بالغنى والفقير ممتحن بالفقر، والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذلك يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أين الشاهد؟ أنه سمى كلا من الغنى والفقر ابتلاء، سمى الغنى ابتلاء وسمى الفقر ابتلاء. الناس ينظرون دائما إلى أن الغنى إكرام وأن الفقر يعني إساءة وانتقاص لهذا الإنسان، بينما نجد أن الله عز وجل قد أعطى المال الواسع لشر خلقه، كما قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وكذلك نجد أن كثيرا من الصالحين ما كانوا أغنياء بل كانوا فقراء، والنبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا. انظروا أيها الإخوة، يعني صفة النبوة والرسالة ثابتة له في الحالين، لكن هل يضاف إلى النبوة والرسالة وصف الغنى أم الفقر؟ قال: لا، بل اختار وصف الفقر. قال: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فيكون قد حقق لنفسه وظيفتي الفقر والغنى، وهي الصبر والشكر. لذلك كما أن الغني يطلب منه أن يكون رحيما بالفقراء وأن يكون منفقا على الفقراء وأن يقضي حاجة الناس وأن يعلم وظيفة المال الذي بين يديه وأن يقدم الزكاة المفروضة والصدقات النافلة وأن يتوسع في ذلك قدر حاجات الناس، كذلك أيضا يجب على الفقير أن يعلم أن ذلك تقدير من الله عز وجل. ما في عنا أحقاد طبقية بين الفقراء وبين الأغنياء، ما في عنا عداوة في الإسلام بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية، ما في عنا حقد دفين في قلوب الفقراء على الأغنياء، وإنما الفقير يعلم أن ذلك تقدير من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي أغنى وأفقر، الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى ومنع، الله تبارك وتعالى هو الذي وسع وقدر، كل ذلك بتقدير من الله عز وجل. لذلك الفقير إخوتي الأكارم لا يبغض الغني ولا يحقد عليه ولا يحسده، وإنما يهنئه ويفرح له، وكما هو من السنة أن يهنئ الإنسان من أخاه إذا رأى عليه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. لكن بالمقابل أيضا الفقير يجب عليه أن يقنع بما قسم الله له. يعني أنا فقير الآن، ذهبت إلى إنسان بيته أحسن من بيتي ربما بعشرات أو مئات المرات، أنا ماذا أفعل؟ هل أحسده؟ هل أجلس في بيته وأنا أقارن بين بيتي وبيته، شوف بيته وين وبيتي أنا وين؟ أنا الآن لو نظرت إلى سيارة لفلان، أنا سيارتي أقل بكثير أو ربما ما عندي أصلا، أنا ماذا أفعل؟ هل أحقد على ذلك الإنسان؟ شوف فلان شو كذا وأنا وين؟ وليش هو إيه وأنا لا؟ وما شابه معاذ الله. الفقير أيها الإخوة يجب عليه أن يقنع بما قسم الله له، وألا يهتز قلبه لهذه الفوارق في هذه الدنيا، ويجب عليه أن يعلم أن الله عز وجل هو الذي أعطى وهو الذي منع، هو الذي وسع وضيق، وبالتالي أنا لا أعترض على هذا الإنسان الذي وسع الله عليه. كذلك لو رأيت إنسان يعني دخله واسع، أنا دخلي ضيق، طيب ماذا أفعل؟ هل أحقد عليه؟ لا، هذا الإنسان الله وسع عليه. طبعا كل ذلك أيها الإخوة بحكم من الله عز وجل. يعني الفقير لا يجوز أن ينظر لنفسه أنه مظلوم، أو أنه ربما يعني في وضع يعني أنا ليش الله عامل معي هيك؟ لا، الله تبارك وتعالى له أن يختبرنا بما شاء وكيف يشاء ومتى شاء وبالشيء الذي أراده ربنا عز وجل، ونحن واجبنا أن نمارس عبوديتنا في أي موضع كنا. إن كنا في المرض مارسنا عبودية المرض، وإن كنا في الصحة مارسنا عبودية الصحة، وإن كنا في الغنى مارسنا عبودية الغنى، وإن كنا في الفقر مارسنا عبودية الفقر. فنحن عبيد لله تبارك وتعالى في أوقاتنا كلها، في ظروفنا كلها، في مواقعنا كلها، لكن قد تختلف صورة هذه العبودية من حالة إلى حالة. عبودية الغني أن يشكر الله وأن يحسن إلى خلق الله وأن يتواضع مع عباد الله. عبودية الفقير أن يصبر على مراد الله وأن يقنع بما قسم الله وأن يفرح لخلق الله بما وسع الله به عليهم. انظروا، هذا له نوع عبودية وهذا له نوع عبودية. واليوم لما غابت هذه التربية عن مجتمعنا صرنا نحن اليوم بظروف حقيقة صعبة جدا، صار في عنا عداوات على مستوى العائلة الواحدة، يعني أخين هذا غني وهذا فقير، في بينهما عداوة، في بينهما حسد، في بينهما حقد، في بينهما مشكلات اجتماعية كبر. كل هذا من ثمرة ضعف التربية الإيمانية التي نتكلم عنها. أحيانا جار بيكون عايش بين جيرانه، فجأة إنعم يصير له ظرف مالي جيد، وإذا به تكبر على أهله، تكبر على جيرانه، تكبر ربما على إخوته. لماذا؟ لأنه صار غنيا. والله هذا من أعجب العجب، يعني أنت كنت فقيرا مثلنا صرت غنيا، لماذا تكبرت علينا؟ لماذا ترفعت علينا؟ لماذا صرت تعاملنا من فوق كأنك أنت الآن العظيم والناس حواليك كلهم غير ذلك؟ طيب أنت أعطاك ربي مال بصندوقك بجيبتك، أنت عم تأكل أحسن أكل ما عم تطعمينا، أنت عم تلبس أحسن لبس ما عم تلبسنا، أنت عم تسكن أحسن بيت ما سكنتنا يا غناك لك، لماذا تترفع به على خلق الله؟ ثم الذي أعطاك هو الله عز وجل، والله الذي أعطاك أمرك أن تتواضع لخلق الله، فأنت بهذا الكبر تفعل معصية بنعمة من نعم الله، وربما الله عز وجل عاقبك عليها على هذه المعصية فسلب منك النعمة التي تكبرت بها. هذه المعاني أيها الإخوة لا بد أن تكون واضحة عند الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنفق في الطاعة وأعتنق بالقناعة فيما قسم لي إلى قيام الساعة.
هذه إخواننا ممكن تكون هي أحلى منشور على الفيسبوك. هي هذه الكلمات إخواننا ممكن تكون فعلا أجمل منشور على الفيس، سبحان الله. لكن لسوء الحظ اليوم صفيان إخواننا وسائل التواصل لنشر كلمات غير هذا المستوى وغير هذا الترتيب، واليوم نادر ما تشوف منشورات يعني حقيقة تبني، أو منشورات يعني تسمو بالإنسان فكرا وسلوكا. أغلب المنشورات تستثير الفتن والمشوشات والخلافات الشخصية أو العائلية أو على مستوى الفرق والأديان والمذاهب والمجتمعات. النتيجة إخواننا وسائل التواصل اليوم لما صارت بهذه الطريقة صارت من أخطر أسباب التقاطع. هي اسمها أسباب تواصل، أما هي عملية صارت أسباب للتقاطع بين الناس. لماذا؟ لأنها استخدمت استخداما سيئا من قبل أناس يعني ضل فكرهم وهبطت أخلاقهم وانحرف سلوكهم.
نعم. ورد أي في التنزيل: ومن يوق شح نفسه، أي يحفظ ويصان بخلها فيما يجب عليها، فأولئك هم المفلحون، أي الناجون من النار والفائزون بالجنة، إذ مانعون الزكاة.
إخواننا الأكارم، من خلال هذه الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ماذا نفهم من هذه الآية؟ نفهم أن الغني يعيش مرضا هو الشح، والشح أيها الإخوة ليس حالة سلوكية خارجية هي عدم الإنفاق، إن والله إنسان لا ينفق، لا، الشح مرض نفسي قلبي داخلي عند الإنسان، وهو بذرة سيئة لأمراض كثيرة تجعل هذا الإنسان يفقد الفكر الصحيح ويفقد السلوك المستقيم. الإنسان الشحيح أيها الإخوة قبل أن يبخل بترك الإنفاق هناك أمراض نفسية في قلبه، في نفسه، في أخلاقه، في فكره تثمر هذا السلوك المنحرف. أولا، هو الآن يرى أن ما بين يديه من المال ملك حقيقي له، وهذا كلام غير صحيح. أنت مستخلف على هذا المال، والمال في جيبك وفي صندوقك هو ليس ملكا حقيقيا لك، ولكنه ملك حقيقي لله عز وجل، ووديعة بين يديك استخلفك عليها ربنا تبارك وتعالى. الشيء الثاني، أن هذا الإنسان أخطأ عندما ظن أن المال الذي اكتسبه هو من صنع يده، ونسي أنه رزق من الله تبارك وتعالى. يعني الآن بعض الأغنياء يقول لك: طيب أنا كيف؟ أنا مال تعبت فيه كل هالسنين، بدي قدمه للفقير بلا مقابل، ليش هذا الفقير ما بيشتغل أيضا بيتعب مثل ما أنا تعبت؟ هو الآن يرى نفسه أنه هو الرزاق. نحن نقول له: يا أيها الغني، ربما جاءك المال من غير تعب، يعني أنت كنت شابا، مات أبوك، خلف لك تركة كبيرة، ماذا تعبت أنت بهذا المال؟ لا شيء، جاءك المال من الله عز وجل بالإرث من غير تعب منك. وهذا الفقير ربما يعمل في مصنع أبيك عشرات السنين بأضعاف ما عملت أنت وأبوك، ومع ذلك بقي فقيرا طول حياته. إذن القضية أيها الإخوة الأكارم ليست بأسباب يعني كما يظن البعض أن والله هذا رزق نفسه، لا، القضية إخواننا أن هذه قصة من الله سبحانه وتعالى. وهنا بعض الناس الذين قصرت أفهامهم يستغلون هذه الصور ويدعون نظريات مالية في توزيع المال بالتسوية، والمال لمن يعمل والأرض لمن يزرع وما شابه ذلك. نقول له لا، الأرض لله والمال لله، والله عز وجل يقسمه بين عباده بحكم من الله تبارك وتعالى، وكلف العباد هنا وظائف يمتحن فيها الغني ويمتحن فيها الفقير. لذلك إخوتي الأكارم، ومن يوق شح نفسه يجب أن يتذوقها الغني تذوقا دقيقا. نقول له يا أيها الغني، من خلال هذه الآية يجب عليك أن تعلم أن فيك مرضا خبيثا ربما أدى إلى هلاكك. ما هو الشح؟ ما هو التعلق بالمال؟ ما هو الحرص على جمع المال والألم من إنفاق المال؟ تصوروا إخوانا، غني يتألم من إنفاق المال والعياذ بالله. يعني ما هو الحال الذي وصل إليه هذا الإنسان؟ إنسان معه مال يصيبه الألم إذا أنفق. والعجيب أن هذا الإنسان كلما كثر إنفاقه في الحرام صعب عليه الإنفاق في الحلال. سبحان الله، كلما كثر إنفاقه في الحرام صعب عليه الإنفاق في الطاعات وفي القربات. لذلك بعض الناس ممكن ينفق على سهرة بالحرام أموال طائلة، لو كلمته عن يتيم ربما لا ينفق إلا شيء قليل قليل قليل. سبحان الله، عجيب. يعني هذا شيء ملاحظ. بينما أهل الدين أيها الإخوة الذين يحرصون على أن لا ينفقوه في الحرام، وتراهم إخوتي الأكارم ينفقون المال الكثير الكثير في وجوه القربات. تلاقي سبحان الله إخوانا إذا ضاع من هذا الإنسان مال بينزعج. ليه؟ لأنه ضاع مال بلا استفادة منه. لكن لو دعوته إلى إنفاق في الطاعات والقربات على أيتامى ومساكين وفقراء وأصحاب حاجات وكذا، تراه ينفق إنفاقا واسعا. ليه؟ لأنه يشعر أن المال وضع لقضاء الحاجات، لصاحب المال أولا وللمجتمع ثانيا. الغني أيها الإخوة المسلم ربي على تربية خاصة. لذلك إخواننا، نظريات الاقتصاد نظريات لا تعتمد فقط على يعني أساليب كسب المال وإنفاق المال وإدارة المال، بل الاقتصاد أولا يعتمد على الفكر والعقيدة التي يبنى عليها هذا السلوك. يعني إنسان ملحد هل ممكن يكون إنفاقه مثل إنفاق إنسان مؤمن؟ شيء طبيعي لا. الإنسان الملحد هل ينزل إلى السوق بأخلاق كما ينزل المؤمن إلى السوق بالأخلاق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الفكر الذي يحمله المؤمن غير الفكر الذي يحمله الملحد. المعاني الإيمانية التي يتبناها المؤمن غير المعاني التي يتبناها الملحد. نحن عندنا المال إذا أنفقنا منه فهو يزداد بوعد الله، أما عند الملحد لا، المال ينقص ولا يزداد. لذلك لا يفهم مفهوم أن الله يخلف عليه وأن الله يعوضه وأن الله يعني ينزل البركة في المال وأن الله يقيه كثيرا من الأمراض والمخاطر بهذا الإنفاق. المؤمن في الإنفاق رابح في الدنيا قبل الآخرة، أما الملحد إذا أنفق يرى أن هذا الإنفاق خسارة في الدنيا وهو لا يؤمن بالآخرة. إذن شيء طبيعي أن تكون قضية السلوك في الإنفاق مختلفة بين المؤمن وبين غير المؤمن. لذلك نحن عندما نتكلم عن الإنفاق نتكلم عن الإنفاق في حق إنسان مؤمن يعلم أن الأمر كله بيد الله وأن الرزاق هو الله، ويعلم أن الله عز وجل أمرنا أن ننفق من المال الذي أودعه عندنا أمانة، وأن الله عز وجل يعوضنا عليه إذا أنفقنا في الدنيا ويثيبنا عليه في الآخرة، وأن الله عز وجل من خلال هذا الإنفاق يداوينا من كثير من الآفات والأمراض، وأننا إذا لم ننفق فالله عز وجل وعدنا إتلاف المال في الدنيا، وتوعدنا بالعقوبة يوم القيامة، وأورثنا ذلك أمراضا كثيرة في حياتنا الدينية وحياتنا الدنيوية. لذلك أيها الإخوة، قضية الإنفاق فعلا من القضايا التي يجب أن نغير النظرة فيها وأن نبنيها على قضية الإيمان. يعني إنسان مؤمن بينفق وهو خائف؟ معاذ الله. إنسان مؤمن أيها الإخوة يعطي فقيرا وهو يمن عليه؟ معاذ الله. إنسان مؤمن إخواننا يقضي حاجة إنسان وهو يشعر أنه خاسر؟ والعياذ بالله، هذا لا يتناسب مع فكر مؤمن أبدا، هذا يتناسب مع فكر ملحد لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بهذه القواعد الدينية. لذلك نحن الآن عندما نتكلم عن الإنفاق نتكلم على إنسان في قلبه إيمان، في قلبه ثقة بالله عز وجل، في قلبه يقين بالله تبارك وتعالى. هذا الإنسان لا يخاف من مستقبل مجهول ولا يخاف من أيام سوداء مقبلة، لأنه واثق بالله تبارك وتعالى. والمؤمن يعلم أن الإنفاق في الحال من أسباب الفرج في الحال وفي الاستقبال. عندما ينفق هو الآن يسعى بأسباب الإنفاق لنفسه وللأمة كلها.
إذ مانعون الزكاة هم الظالمون، أي الواضعون الأشياء في غير موضعها.
يعني هذا الإنسان الغني إذا منع زكاة المال، أول وصف نقوله نقول له أنت ظالم. يقول لك أنا حر بمالي، نقول لا، من ألك تحر بمالك؟ أول شيء هذا المال مو مالك، هذا وديعة الله عندك وهو مال الله في يدك. الشيء الثاني، أنت لست حرا في هذا المال، بل أنت عبد يجب عليك أن تنفق المال كما أمرك صاحب الملك. إذا أنا أخواننا عندي شركة والمال كله ملكي وعندي محاسب أمين صندوق، هذا الإنسان المال كله بين يديه، بس هل هو ملكه؟ لا. طب بحق له أنا أبعث له فاتورة أعطي فلان مبلغ كذا بلي أنا بعتذر ما بعطي؟ لا يحق له ذلك. ولو فعل شو بيكون؟ ظالم، يكون ظالما. لماذا؟ لأنه تصرف على خلاف ما يريد المالك. طيب، فإذا نظرنا إلى غني فوجدناه ينفق المال في معصية الله عز وجل ويمنع الفقراء المال، نقول صار ظلمك مضاعفا، ظلمت الفقير وظلمت نفسك وظلمت المال الذي هو نعمة الله بين يديك. سبحان الله، هذه إخواننا يعني مفهوم دقيق يجب أن يفهمه الغني. يعني الغني أيها الإخوة، نعم الفقير ليس له حق أن يسيء إليه وليس له حق أن يحقد عليه أو أن يحسده، لكن هذا الغني نقول له أنت يا أيها الغني كما أنك أخذت المال نعمة من الله فإنك محاسب بين يدي الله عز وجل. أنت محاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنت يا أيها الغني بعدم الإنفاق أنت مهدد بسلب هذا المال منك، وأنت مهدد بفقر أولادك من بعدك. سبحان الله، أنا سمعت من بعض مشايخنا سنة 42 إخواني، يعني قبل شيء 80 سنة، إن رجل كان يملك في دمشق يعني مبلغ ما يقارب 15 مليون ليرة في ذاك الوقت، يعني ميزانية الدولة. سبحان الله، الشيخ نفسه حكى لنا سنة 52 هذا الرجل أولاده كانوا عمال في المعامل عند الناس بعد 10 سنوات فقط. إذا معنى ذلك إخوتي الأكارم، هذا الأمر فعلا، الغني الذي يمنع الزكاة نقول له أنت مهدد بالعقوبة في حياتك وأنت مهدد بفقر أولادك من بعدك. لذلك الأولاد إذا رأوا أباهم يمنع الزكاة يجب عليهم أن يخافوا على أنفسهم. ليه؟ لأن منع الزكاة من الأب خوفا على أولاده سيعاقب هذا الأب بخلاف مراده. أنت منعت الزكاة لخوف على أولادك، طيب الأولاد ربما يعاقبون بذلك، بماذا؟ بأن يحرموا من هذا المال، وبالتالي أن يفتقر الأولاد بعد منع أبيهم للزكاة. لاحظوا أيها الإخوة، هذه قوانين ربما تغيب عن بعض الأغنياء. طيب بينما الغني الذي ينفق، نقول لو أنت الآن يعني أولا أنعم الله عليك بمال تمتعت به، وبالإنفاق القليل من هذا المال المال طاب وازداد، وبهذا الإنفاق القليل من المال بورك لك فيه في حياتك وتمتعت به في حياتك، وبقي لورثتك من بعدك طيبا مباركا حلالا لا إشكال فيه. لذلك أيها الإخوة دائما نقول الزكاة هي أعظم نعمة على الغني من المال. الغني بنظر أن المال هو النعمة، نقول له لا يا أخي، والله لو دققت النظر لوجدت أن وجوب الزكاة عليك هو نعمة أعظم من المال، هو نعمة أعظم من المال. نقف إخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.